وهذه رسالة وردتنا من سين سين من الرياض، يقول فيها: قرأت في كتاب الحلال والحرام في الإسلام للشيخ أحمد عساف ما يلي: نظر المرأة إلى ما ليس بعورة من الرجل، أي ما فوق السرة وتحت الركبة، مباح ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة. واستدل بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد النبوي، فظلت تنظر إليهم حتى سئمت هي فانصرفت. ويقول صاحب الكتاب: كذلك نظر الرجل إلى ما ليس بعورة من المرأة، أي إلى وجهها وكفيها، فهو مباح ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة. واستدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها حيث أخبرت أن أسماء دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في لباس رقيق يشف عن جسمها، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه أحمد ومسلم إلى آخره. وبعد ذلك قال صاحب الكتاب: إن النظرة البريئة إلى غير عورة من الرجل أو المرأة حلال ما لم تتخذ صفة التكرار أو التحديق الذي يصحبه غالبا التلذذ وخوف الفتنة. السؤال: ما رأي سماحتكم في مثل هذا الكلام؟ أفيدونا أفادكم الله.
أما قوله فيما يتعلق بنظر المرأة إلى الرجال من غير شهوة وغير تلذذ فيما فوق السرة دون الركبة، هذا لا حرج فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة ونظر الحبشة، ولأن الناس ما زالوا يخرجون إلى الأسواق الرجال والنساء، وهكذا في المساجد تصلي المرأة مع الرجال وتنظر إليهم، كل هذا لا حرج فيه، إلا إذا كان نظرا خاصا قد يفضي إلى فتنة أو تلذذ أو شهوة، هذا هو ممنوع. أما إذا كان نظرا عاما من غير تلذذ ولا شهوة ولا قصد الفتنة ولا خشية الفتنة، فلا حرج فيه، لما علمت من جواز صلاة المرأة مع الرجال خلف الرجال في المساجد، خروجها للأسواق لحاجتها، نظر عائشة إلى الناس في المسجد وهم يلعبون الحبشة في المسجد، كل هذا من الدلائل على جواز النظر من المرأة للرجال من دون قصد شهوة ولا تلذذ. وهذا مستثنى من قوله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم. والله قال يغضون من أبصارهم، ما قال يغضون أبصارهم من، فدل ذلك أن تغض منها ولا تغضها كلها، لها النظر إلى طريقها، إلى ما أمامها، إلى الجماعة أمامها، لتسمع ما يقال ولتعي ما يقال ولتنظر ما يفعله الإمام أو ما يفعله الناس حتى تقتدي بهم، وتنظر ما أمامها في الأسواق ولو كان أمامها رجال، كل هذا لا حرج فيه. أما إذا كان النظر يغضي الفتنة أو مع التلذذ أو مع تكرار النظر للرجل، فهذا هو الذي يمنع منه. أما نظر الرجل إلى المرأة فهذا لا يجوز، الواجب عليه غض النظر غض البصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك، ولو فلاح قال فإن لك الأولى وليس لك الثانية، فدل ذلك على أن الرجل لا، لأن خطر عليه أكبر وأن شهوته أشد، ففتنة عليه بهذا النظر عظيمة، فليس له أن يديم النظر وليس له أن يتابع النظر لو صادفها مكشوفة المرأة، فعليه غض البصر وعليها أن تحتجب منه، وليس لها أن تكشف وجهها ولا رأسها ولا بدنها، بل عليها أن تستر نفسها وتحتجب، وعليها أن يغض البصر وصادفها فجأة في شارع أو في باب أو غير ذلك صرف بصره، هذا هو الواجب عليه عملا بقوله جل وعلا: وقل لمن يغض من أبصارهم، وعملا بالأحاديث الدالة على أن غض البصر أمر لازم من جهة الرجل، حتى قيل يا رسول الله أرأيت نظر فجأة؟ قال أصرف بصره، يعني متى فاجأها ولمحها وجب صرف بصره حتى لا يفتن. وأما حديث عائشة في قصة أسماء فهو حديث ضعيف لا يجوز التعلق به، فهو حديث رواه أبو داود، ما رواه مسلم الصحيح، لا رواه أبو داود وجماعة لكن ما رواه مسلم الصحيح، وله ثلاث علل عند أهل العلم، معلوم بثلاث علل: إحداها أن خالد بن دريك اللي رواه عن عائشة لم يسمع منها فهو منقطع، العلة الثانية أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف الرواية لا يحتج به، والعلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد، وقتادة مدلس وقد عن ولم يصرح بالسماع، والمدلس إذا عن لا يحتج به حتى يصرح بالسماع، فهذه ثلاثة علل تدل على عدم صحة الحديث وأن حديث الله لا تقوم بالحجة ولا يتعلق عليه. ثم لو صح لكان محمولا على ما كان قبل الحجاب، لو صح لكان هذا قبل الحجاب، أما بعد الحجاب فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب وأمر الله بالحجاب سبحانه وتعالى في قوله وإذا سألتم من فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهذه آية الحجاب. وهكذا قوله سبحانه ولا يجن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن آية، والوجه من أعظم الزينة. فعرفت بهذا أن الحديث حديث أسماء لا حجة فيه لضعفه، وأنه لو صح على سبيل الفرض لكان محمولا على ما قبل الحجاب، لأن آية الحجاب صريحة في المنع وما جاء في معناها. نعم.
بارك الله فيكم.